أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفصل الثالث والأخير في المرحلة الثانية، وعنوانه في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره. وبهذا البحث من البحوث المطروحة قديما، ومن جملة البحوث التي ذكرها الملا صدر أيضا. وباعتقادي هذا البحث من المباحث التي هي في غاية الوضوح معنا، ولكنها في غاية التعقيد لفظا، يعني معناها جدا بسيط وواضح، لكن في مقام التعبير عن هذا المعنى البسيط والواضح يوجد شيء من التعقيد، من التعقيد اللفظي. ولفت نظري في هذا البحث أن مدرسة المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه أوضحت هذا البحث بطريقة جدا سلسة، وعلى خلاف طبع المسائل الفلسفية. وعندما أتكلم عن مدرسة المحقق الإصفهاني لا أقصد من ذلك أنه هكذا فعل في المباحث الأصولية، لا، حيث إنه في منظومته في الفلسفة، على الرغم من أن في المنظومة تعرفون إنسان يتقيد بالقافية بالوزن، يعني ليس مطلق العنان بأي طريقة يستطيع أن يعبر بها. على الرغم من ذلك، إذا قرأنا الأبيات الموجودة في منظومة المحقق الإصفهاني للمباحث الفلسفية نجدها أوضح مما في الكتاب. طب، والأكثر وضوحا ما فعله الشيخ المظفر رحمة الله عليه في دروسه الفلسفية التي درسها في كلية الفقه. ولا يخفى على أحد القدرة التعبيرية عند الشيخ المظفر في تصويره للمباحث المعقدة ببيان سلس، سواء في المنطق أو في الأصول أو في الفلسفة. فأنا راح أبدأ بهذا البحث بذكر بيتين ما في غيرهم، يعني كيف أفاد المحقق الإصفهاني للمطلب. يقول هكذا: ثبوت شيء كونه المحمول وهو على قسمين في المعقول. ثبوت شيء كونه المحمول وهو على قسمين في المعقول، فرابطي ناعتي يقتضي ثبوته لغيره كالعرض. تفت الآن، نحن هذا الفصل الثالث هو تقسيم لأي شيء؟ للوجود المحمول. نريد أن نقسم الوجود المحمول الذي سميناه الوجود ماذا؟ المستقل، أو الوجود المحمول، أو الوجود في نفسه. مش قلنا له ثلاثة أسماء؟ هذا الوجود المحمول أو الوجود المستقل أو الوجود في نفسه الذي هو في مقابل ماذا؟ الوجود الرابط، التفتنا، أو الوجود في غيره. هذا الوجود المحمول نريد أن نقسمه إلى قسمين. المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه تمام المطلب، يعني ماذا؟ يعني تقسيم الوجود إلى محمول ورابط، وتقسيم الوجود المحمول إلى هذين القسمين، تمام المطلب أفاده بثلاثة أبيات. شوف كيف دخل ثبوت شيء كونه المحمول. فسر لنا الوجود المحمول بمفاد كان التامة، أو بمفاد هل البسيطة، فتقول الإنسان موجود. ليس ثبوت شيء لشيء، وإنما ثبوت الشيء. ثبوت الشيء هو الوجود المحمول. ليش سمي وجود محمول؟ لأنه في قولنا الإنسان موجود، كلمة موجود أين وقعت؟ محمولة. فهذا إذن بين لنا الوجود المحمول. هذا الوجود المحمول، قبل أن يأتي إلى الوجود الرابط، هذا الوجود المحمول قسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين. إذن ثبوت شيء كونه المحمول في الفلسفة يقال عنه الوجود المحمول. وهو ما هو؟ وهو يعني الوجود المحمول، وهو على قسمين في المعقول، يعني في علم الفلسفة في العلوم المعقولة الوجود المحمول ينقسم إلى قسمين، اللي هو يرتبط بالفصل الثالث. الفصل الثالث شنو عنوانه؟ في انقسام الوجود في نفسه، الوجود في نفسه يعني الوجود المحمول، إلى قسمين، ما لنفسه وما لغيره. فيقول وهو على قسمين في المعقول. الآن يريد أن يبين لنا هذين القسمين، ما هما؟ يقول فرابطي ناعتي. القسم الأول سمى الوجود الرابط، مش الوجود مش الرابط، الوجود الرابط. الرابط غير الوجود الرابط. الرابط وما تقدم بتسميته بالوجود الرابط هو قسيم للوجود المحمول. الوجود ينقسم إلى وجود محمول ووجود ماذا؟ الرابط، إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، مش هكذا؟ خب. هذا الوجود الرابط قسيم للوجود المحمول، ونحن نريد أن نقسم ماذا؟ الوجود المحمول. فالقسم الأول من الوجود المحمول يسمى الوجود الرابط، الوجود الرابط. الوجود الرابط غير الوجود الرابط. الوجود الرابط قسيم للوجود المحمول، والوجود الرابط ماذا؟ قسم من الوجود المحمول. يقول إذن القسم الأول ما هو من الوجود المحمول؟ يقول فرابطي له اسم آخر ناعتي، طب ما هو هذا الوجود الرابط الناعت؟ يقتضي ثبوته لغيره كالعرض. العرض وجود ماذا؟ وجود محمول مستقل. لكن من أي نوع من الوجود المحمول المستقل؟ الذي يكون وجوده لغيره، يعني يقع نعتا للغير، لذا سمي بالوجود النعتي. التفتنا؟ هذا هو القسم الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله في انقسام الوجود في نفسه إلى ما لنفسه، الآن بعد ما تعرض له المحقق الإصفهاني، وإلى ما لغيره. الذي جعله القسم الأول هو ما لغيره. إذن الوجود العرض، وجود العرض قائم وين؟ وله وجود استقلالي، وله وجود في نفسه، لكنه وين؟ في الغير. لذا يقول فرابطي ناعتي يقتضي ثبوته لغيره كالعرض. هذا القسم الأول من الوجود النفسي، أي الوجود الرابطي نقول هو موجود في نفسه لغيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول وثابت لنفسه كالجوهر، وعنه بالنفس فليعبر. إذن عندنا وجود محمول مثل الجوهر، ماذا ينبغي أن نسميه؟ وجود بنفسه، يعني قائم بنفسه يعبر عنه. إذن موجود في نفسه لنفسه، هذا القسم الثاني. فإذن الوجود المستقل الذي سميناه بالوجود المحمول، أو سميناه اسم ثالث ما هو؟ الموجود في نفسه، ينقسم إلى قسمين: وجود في نفسه لنفسه، ما هو هذا؟ الجوهر. وجود في نفسه لغيره، ما هو؟ العرض. فالجوهر والعرض من أقسام أي وجود؟ الوجود المحمول، الوجود المستقل، الوجود في نفسه. التفتنا؟ فإذا تصور، إذا أنت كيف صار التقسيم من البداية من الفصل الأول؟ الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود في نفسه وموجود في غيره. ثم الموجود في نفسه ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: موجود في نفسه لنفسه وهو الجوهر، وموجود في نفسه لغيره وهو العرض. أنا ليش عم أنقل هذا الكلام؟ نشوف هذا المعنى سلس. الآن إذا نبدأ بعبارة المصنف ترى شيئا آخر، لكن أريد أدمج بينهما حتى يتضح عبارة المصنف. إذن حتى نمثل بمثال وتصبح القضية جدا واضحة، عندنا البياض من أي قسم؟ موجود في نفسه لغيره. نلاحظ أن البياض كأنه يمكن أن نقول له وظيفتان. الوظيفة الأولى بلحاظ كونه وجودا محموليا مستقلا، هذه وظيفة أولى بلحاظ كونه وجود مستقل، لأن العرض من أقسام الوجود المستقل لا من أقسام الوجود الرابط. بلحاظ هذه الوظيفة أنه بتحققه بتحقق البياض يطرد العدم عن نفسه، بتحققه يطرد العدم عن نفسه. كل وجود مستقل بلحاظ ذاته يطرد العمل يطرد العدم عن نفسه، فهو بلحاظ هذه الوظيفة يشترك مع الجوهر، أيضا الجوهر طارد للعدم عن نفسه. واضح هذه الفكرة؟ إذن المشترك بين العرض والجوهر في أي شيء؟ طرد العدم عن نفسه باعتبار أنه وجود مستقل. طيب، وله وظيفة أخرى، بهذه الوظيفة الثانية يغاير العرض الجوهر. ما هي هذه الوظيفة الثانية؟ بلحاظ الموضوع الذي يحل فيه. البياض أين يحل؟ على الجدار، تمام؟ فالبياض عندما يحل على الجدار هو في حد ذاته موجود وطارد للعدم عن نفسه، هذه الوظيفة الأولى. وطارد لعدم عن غيره، بمعنى أنه بحلوله بالجسم بالجدار طارد عدم البياض عن الجدار، هذه هي الوظيفة الثانية. لا أنه، شوف إذن صار كم وظيفة للبياض؟ وظيفتان. وظيفة نشأت من كونه وجود محمول مستقل، بهذه الوظيفة يشارك الجوهر لأن الجوهر أيضا وجود محمول مستقل. وله وظيفة أخرى باعتبار أنه يحل في الغير فهو يطرد عدم نفسه عن الغير، فطرد عدم البياض عن الجدار لأن الجدار صار أبيض. ولكنه ليس له وظيفة ثالثة. إذن في كلامي أو في كلام المحقق العلامة رحمة الله عليه يوجد دعوة إيجابية ويوجد دعوة سلبية. الدعوة الإيجابية تتضمن لشقين: طارد للعدم عن نفسه باعتبار أنه وجود مستقل، وطارد لعدم شيء عن غيره باعتبار قيامه في موضوعه. التفتنا؟ هذه الدعوة ماذا؟ الدعوة الإيجابية. أما الدعوة السلبية فترجع إلى قولنا هكذا: أن البياض ليس طاردا لعدم ماهية الجدار، ليس طاردا لعدم ماهية الجدار، يعني ليس هو الذي أوجد الجدار، بعبارة أخرى طارد لعدم ماهية الجدار يعني ماذا؟ يعني محقق للجدار، لأن البياض لو كان محققا لنفسه بحسب الوظيفة الأولى وكان محققا للجدار صار له كم ماهية؟ صار له ماهيتان، ماهية نفسه وماهية الجدار. وقد تقدم سابقا وقلنا بأن كثرة الوجود تكون بكثرة الماهيات. إذا صار الشيء الواحد له ماهيتان كم يصير عندنا وجود؟ يصير عندنا وجودان، وهذا خلف المفروض أن البياض له وجود واحد. أكرر حتى تتضح الفكرة. شوف أنا ليش في بداية البحث قلت لكم هذا من المباحث السهلة، لكنها للأسف أديت بعبارات معقدة، وبينت أن المحقق الإصفهاني أصلا طرحها بطريقة جدا سلسة. التفت جيدا معي. اتضح لدينا أن الوجود المحمول ينقسم إلى قسمين، وجود الجوهر ووجود العرض. ترك لي من هذه التسميات لنفسه ولغيره وما شابه ذلك. وجود المحمول اللي هو وجود مستقل ينقسم إلى وجود جوهر ووجود عرض. طيب هذان بماذا يشتركان؟ يشتركان بما أنهما وجود مستقل، فكل واحد له حيثية تحققه لنفسه، أي طارد للعدم عن نفسه. هذا معنى أنه متحقق، طارد للعدم عن نفسه. بهذه الحيثية لا فرق بين الجوهر وبين العرض، تمام؟ بحيثية ثانية يفترق الجوهر عن العرض، لأن العرض يحل في الغير، فعندما يحل في الغير ماذا يطرد عن الغير؟ يطرد عدم نفسي. إذا كان هو العلم فماذا يطرد عن زيد؟ يطرد عدم العلم. إذا كان هو البياض ماذا يطرد عن الجدار؟ يطرد عدم البياض. بحلوله على الجدار طرد عدم البياض. بهذا يفترق عن الجوهر، لأن الجوهر لا يحل بالغير حتى يطرد شيئا عن الغير. واضح الفكرة صارت؟ هذا صار واضح. هذه الدعوة الإيجابية. الدعوة السلبية أن البياض عندما يحل على الجدار لا يطرد عدم الجدار. ليش؟ لأنه لو كان طاردا لعدم الجدار فيكون محققا للجدار، مش هكذا؟ طرد عدم الجدار يعني محقق للجدار. إذا صار محققا للجدار فيصبح وجود البياض له نفسان، محقق لنفسه ومحقق للجدار، فصار له ماهيتان. والوجود الواحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، لا يكون له ماهيتان. صار واضح الفكرة؟ هذا هو ما أفاده العلامة رحمة الله عليه. ألاحظ أن ما ذكرته مدرسة المحقق الإصفهاني أقرب، بل هو في سياق ما ذكره الملا صدرة في الأصفار. الآن تعال معي شوي نقرأ لك كيف جاء الشيخ المظفر رحمة الله عليه وشرح هذه الفكرة. هذا الآن الذي شرحته بالأخير هذا كلام من؟ كلام العلامة. لكن لاحظنا أن هذا الكلام الطويل أفاده، بل أفاده وأفاد ما تقدم في الفصل الأول بثلاثة أبيات، وكانت أظهر وأوضح. شوف المحقق الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول: الطقس في الدرس الثالث عشر. ما أدري عندكم الكتاب وهذه الدروس اللي درسها في كلية الفقه جمعت على يد أحد تلامذته رحمة الله عليه والآن مطبوعة في كتاب. وترى هناك قدرة المحقق الشيخ المظفر على سبك المطالب الفلسفية المعمقة بعبارات جدا سلسة وواضحة. يعني الإنسان عندما يقرأها يشعر بلذة فعلا. شوف أنا أقرأ لك هذا المقدار. يقول: تقسيم الوجود إلى المحمول والرابط. هذا تقسيم الوجود إلى المحمول والرابط بأي فصل يرتبط من هذه الفصول الثلاثة؟ الفصل الأول. تقسيم الوجود إلى محمول وماذا؟ رابط، يعني مستقل ورابط، أو موجود في نفسه وموجود في غيره، مش إن لها ثلاثة أسماء. يقول: قسم الحكماء الوجود إلى قسمين، الوجود المحمولي، ويقصدون به نفس ثبوت الشيء. هذا الكلام للمحقق المظفر من أين مأخوذ؟ من بيت الشعر للمحقق الإصفهاني: ثبوت شيء كونه المحمول. لذا قلنا الوجود المحمول ما هو؟ مفاد كان التامة، مفاد هل البسيطة. عندما تقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البياض موجود، كلمة موجود أين وقعت؟ في هل البسيطة وفي مفاد كانت تامة وفي ثبوت الشيء، وقعت بحسب صورة القضية طبعا، وقعت محمولة، لذا سمي بالوجود المحمول. يقول: الوجود المحمول ويقصدون به نفس ثبوت الشيء، أي ما هو مفاد كان التامة، والذي يقع محمولا في هل البسيطة. ماذا تقول؟ هل الإنسان موجود؟ هل البياض موجود؟ كوجود الإنسان والحجر والبياض والقيام ونحو ذلك من الموجودات. وإنما سمي محموليا ليش؟ لأنه يحمل على الماهية، فيقال مثلا الإنسان موجود والبياض موجود والقيام موجود. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الوجود الرابط ويقصدون به ثبوت شيء، أي مفاد كان ماذا؟ الناقصة، ومفاد هل المركبة، ويقصدون به ليس ثبوت الشيء بل ثبوت شيء، يعني ثبوت شيء لشيء، وهو ما يقع رابط في الحمليات الموجبة، ولا يقع محمولا حتى في مفاد كان الناقصة. في مفاد كان الناقصة ماذا تقول؟ تقول زيد قائم، زيد قائم، هذا مفاد كان الناقصة، ليس كذلك؟ الموجود هنا لم يقع لا موضوع ولا محمول، هذا الوجود الرابط، إنما هو قائم بين الطرفين. ثم الوجود المحمول، هذا ما يرتبط ببحثنا، ثم الوجود المحمول قسموه إلى ماذا؟ إلى قسمين: الوجود النفسي، يعني الوجود المحمول النفسي، أو فقل الوجود في نفسه لنفسه، ويقصدون به تحقق الشيء في نفسه ولنفسه كوجود الجوهر، يعني فقط طارد للعدم عن نفسه، وبهذه الجهة يشترك مع العرض. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أي وجود؟ يقول: الوجود الرابطي، لا وجود الرابط، الوجود ماذا؟ الرابطي أو النعتي، يعني الموجود في نفسه لغيره، ويقصدون به تحقق الشيء في نفسه أيضا. هذه الوظيفة الأولى المشتركة مع الجوهر، يقصدون به تحقق الشيء في نفسه أيضا، ولكن في عين الحال يكون ثابتا لغيره، وبثبوته للغير ماذا يحصل؟ يطرد عدم نفسه عن الغير، لا يطرد عدم الغير، وإلا كان محققا للغير، وصار الوجود الواحد له كم ماهية؟ ماهية. صار واضح إذن البحث هذا. لكن الآن سوف نرجع إلى كلامه بعدما نطبق عبارة النهاية. يقول الفصل الثالث في انقسام الوجود في نفسه. الوجود في نفسه ماذا سميناه؟ وجود المحمول أو الوجود المستقل. ينقسم إلى قسمين، إلى ما لنفسه وما لغيره. ينقسم الموجود في نفسه إلى ما وجوده لنفسه وما وجوده لغيره. صارت العبارة الآن واضحة تراها، لكن واضحة بعد هذا الكلام. والمراد بكون وجود الشيء، خب هنا شرع في بيان أي قسم؟ قسم الثاني. ليش؟ لأن القسم الأول ما فيه جهة اشتراك مع القسم الثاني بلحاظ تحقيقه لنفسه، وهذه حيثية الاستقلالية وحيثية الوجود المحمول وحيثية الوجود في نفسه، لأن كل من الجوهر والعرض موجود في نفسه. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون وجوده في نفسه، هذه الوظيفة الأولى، وهو الوجود الذي يطرد عن ماهيته العدم. تمام؟ هذا مشترك بينه وبين الجوهر، هذه الوظيفة الأولى. هو بعينه، هذه الحيثية الثانية، هو بعينه يكون طاردا للعدم. عدم ماذا؟ عدم نفسي، لكن عن ماذا؟ عن موضوعه الذي يحل فيه، عن الجدار، شكذا؟ وهو بعينه يكون طاردا للعدم عن شيء آخر. خب هذه القضية قلنا قضية مش كنا دعوة المصنف تنحل إلى قضيتين، قضية موجبة وقضية سالبة. قضية الموجبة تتركب من عنصرين، طارد لعدم نفسه وطارد لعدم نفسه عن غيره، يعني محقق لذاته وطارد لعدم نفسه عن غيره، طارد لعدم البياض عن الجدار، بحلوله بالجدار طرد عدم البياض عن الجدار. القضية السالبة ليس طاردا لعدم ماهية ذلك الشيء بحلول البياض في الجدار، لا يطرد عن الجدار عدم الجدار. واضح صار الفكرة؟ لا لعدم ماهية ذلك الشيء الآخر وذاته. ليش؟ وإلا كانت لموجود واحد كم ماهية؟ ماهيتان. ليش؟ بلحاظ أنه محقق لذاته، هذه ماهية، وبلحاظ أنه محقق للجدار، هذه ماهية أخرى. وإلا كانت لموجود واحد ماهيتان وهو محال. ليش محال؟ لما تقدم سابقا أن كثرة الوجود تكون بكثرة الماهيات. فإذا كان يوجد له ماهيتان فلا بد أن يتحول الشيء الواحد إلى شيئين، بل لعدم زائد على ماهية الشيء الآخر. هذا تكرار، بل لعدم، هذا تكرار للشق الثاني من الدعوة الإيجابية. تمام؟ بل لعدم زائد على ماهيته، بل البياض طارد لعدم زائد على ماهية الجدار. العدم الزائد على ماهية الجدار ما هو؟ عدم البياض، وطارد لعدم البياض. بل لعدم زائد على ماهيته وذاته له نوع من المقارنة له. هذا النوع من المقارنة مرة مقارنة صدور، مرة مقارنة حلول على اختلاف أنواع الأعراض، مرة مقارنة صدور ومرة مقارنة حلول. لذا قال نوع من المقارنة. مثل ماذا مثل له؟ نحن مثلنا بالبياض، لم مثل بالعلم، أيضا لا يوجد فرق. كالعلم الذي بوجوده يطرد العدم عن ذاته، وهذه أي حيثية؟ حيثية الاستقلال، أنه موجود في نفسه. الحيثية الأخرى لغيره وهو بعينه يطرد الجهل، الذي هو ماذا؟ لأن الجهل عدم العلم، لكن غاية الأمر مرة العدم عدم مطلق، ومرة عدم ملك، اتفقنا؟ بالنتيجة عدم. وهو بعيني مثلا في مثال البياض كان عدم البياض، اتفقنا؟ هذا عدم ماذا؟ هذا نقيض. أما هنا الجهل هو عدم العلم، لكن عدم العلم فيما من شأنه فهو عدم ملك. وهو بعينه يطرد الجهل الذي هو عدم ما عن موضوعه، عدم ما أعم من أن يكون النقيض أو عدم الملك، لذا قال عدم ما. صار واضح الفكرة؟ تعال نرجع إلى ما أفاده الشيخ المظفر. إذن صارت العبارة الآن واضحة حتى نلخص المطلب. الوجود المستقل والوجود المحمول، أو فقل الوجود في نفسه، هذا ينقسم إلى قسمين. هذا يكون أعم من أن يكون مضافا إلى حيثية وجوده في نفسه يطرد عدم نفسه عن شيء آخر، وهذا من خصائص الشيء الذي يحل في شيء آخر مثل العرض. هذا الفارق الجوهري بين الجوهر والعرض، أن العرض والجوهر كلاهما له وجود مستقل. الإنسان والبياض لهما وجود مستقل. الفرق بينهما أن الجوهر له وجود مستقل لكن لنفسه، ما إلى علاقة بالغير، بينما العرض له وجود مستقل لكن لخدمة غيره، حيث يطرد عدم نفسه عن الغير. البياض يطرد عدم البياض عن الجدار. هذا خلاصة المطلب وتوضيح هذا المقطع الأول من كلام ماذا العلامة. ليش حبيت أنه بهذه الطريقة أشرح؟ أنه إذا تقرؤون في الحواشي جايبين نفس العبارات، يعني الطالب اللي شوي ما مارس في هذه الأمور لا يرى فيها شيء من الإضافة. شوف هنا، إذن القسم الثاني ماذا صار اسمه؟ وجود في نفسه لغيره، له اسم آخر. ما هو اسمه الآخر؟ الوجود الرابطي. الوجود الرابط غير هذا، غير الوجود الرابط، الوجود الرابطي، أو يسمى بالوجود النعتي. خب هنا شوف عبارة للشيخ المظفر، جيد أن نقف عندها. عندما جاء إلى القسم الثاني وهو الوجود الرابطي، قال ويقصدون به تحقق الشيء في نفسه أيضا. هذه جهة الاشتراك مع الجوهر، ولكن في عين الحال، في عين أنه محقق لذاته، يكون ثابتا لغيره. هذه يكون ثابتا لغيره عند مدرسة المحقق الإصفهاني تنقسم إلى قسمين. هذا الشيء الزائد على ما موجود هنا، هنا يعني في هذه في هذا الفصل، وإلا يأتي في مباحث أخرى الإشارة إليه. يقول: يعني أنه بعين ثبوته في نفسه هو ثابت في شيء آخر أو ثابت لشيء آخر. صار عندك كم قسم؟ وجود الرابط على قسمين: ثابت في شيء آخر وثابت لشيء آخر. ثم يصرح يقول: فهو، ما هو فهو؟ يعني الوجود الرابط على نوعين: ثابت في شيء آخر، هذا النوع الأول، وثابت لشيء آخر، يعني مرة فيه ومرة اللام، مرة الظرفية ومرة ماذا؟ لا. فهو على نوعين. مثال ما هو ثبوته في نفسه عين ثبوته في شيء آخر فيه، هذا النوع الأول. يقول: العرض المقابل للجوهر. العرض قلنا حيثية الأولى ثابت في نفسه، حيثية الثانية ثابت في غيره. يقول: وجود العرض المقابل للجوهر كوجود السواد في الجسم، فإن السواد ثابت في نفسه حيثية الأولى، ومع ذلك بعين ثبوته في نفسه هو ثابت في الجسم. ما معنى ثابت في الجسم؟ يعني حال فيه، تمام. هذا النوع الأول. ومثال ما ثبوته في نفسه عين ثبوته لي، مش في، لشيء آخر. يقول: مثل ماذا؟ وجود المعلول ماذا؟ لعلته. وجود المعلول لعلته. لا قيام العرض بمحله، قيام العرض بمحله من النوع الأول، بل قيام المعلول بالعلة. ليش؟ هذا مبني على نظرية أن قيام المعلول بالعلة قيام صدور لا قيام حلول. تفهمنا؟ ليش أنا قلت المصنف أشار إليها في قوله له نوع من المقارنة؟ أعم من أن تكون مقارنة حلولا كما في الأعراض أو مقارنة صدور. لذا يقول: فالوجود الرابطي غير مختص بالأعراض كما توهمه بعضهم، ولأجل هذا فرقنا في التعبير، فقلنا مرة أن الرابط طارة يكون في غيره وأخرى يكون لغيره. واضح؟ هذا تمام الكلام في شرح هذين القسمين. المقطع الثاني في البحث، الآن أنت في عملية التقسيم في مقام التقسيم، يكون المقياس هو الفرض والتقدير. في القسمة أستطيع أن أقسم ما أريد كيفما أريد، إذا يوجد أساس للقسمة وتوفرت شروط القسمة. لكن هل لهذه الأقسام ثبوت أو ليس لها ثبوت؟ هذا صار بحث ماذا؟ تصديقي. في التقسيم بحث تصوري، لذا ذكروا في المنطق أنك تستطيع أن تعرف من خلال القسمة. كيف نعرف من خلال القسمة؟ والله نأتي إلى الكلمة، نريد أن نعرف الكلمة، فنقول الكلمة اسم وفعل، أو نريد أن نعرف مثلا الحرف ونقول من خلال التقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف. المقسم لهذه الثلاثة التي منها الحرف ما هو؟ الكلمة. فنأتي نقول الحرف كلمة. الآن جئنا بشق من تعريف الحرف، وهو أن الحرف كلمة. ثم نبدأ نعرف كل من الاسم والكلمة، أو نقسم أو وما شابه ذلك، إلى أن نهتدي إلى الجزء الثاني، وهو الحرف كلمة موجودة لا في نفسها بل في غيرها، كما عادة يذكرون في النحو. فإذا في التقسيم عادة البحث يكون بحثا تصوريا، لكن هذه التقسيمات وهذه الأقسام المفروضة هل لها تحقق؟ يصبح البحث ماذا؟ بحث تصديقي. ولذا مصب البرهان أين؟ في القسم الأول أو في الشق الأول أو الثاني؟ في الشق الثاني، أن هذا التقسيم له تحقق أو ليس له تحقق. فجاء المصنف بالمقطع الثاني ليثبت أن هذه القسمة ليست مجرد قسمة فرضية وتصورية، بل لها تحقق خارجي. هذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غدا يعني يوم السبت إن شاء الله، يوم الاثنين إن شاء الله، نعم، إذا كنا أحياء.
قولنا لذاته بعد بذاته ما تفيد معنى زائد، وإنما فقط لجريان هذا القسم.
أي صح صحيح. أي
عرض الصدور مش واضح كثير.
لا اللي هو مثل العلة والمعلول، بالنتيجة نسبة بين العلة والمعلول، مش نسبة حلول، نسبة صدور. المعلول بالنسبة إلى العلة ناشئ من المعنى المصدري للعلة، تفهمنا؟ ناشئ من المعنى المصدري للعلة، فبخلاف مثل البياض، مثل الكيفيات، اتفقنا، مثل الكم، هذه ليست النسبة نسبة صدور. هذا طبعا سوف يأتي في محله، هذا له مباحث مفصلة في هذا، يعني الآن لا نستطيع أن نشمل كل مباحث هذا في تقسيمات الجواهر وتقسيمات الأعراض، ثم البحث عن العلة والمعلول كيف تكون في نظريات متعددة. نعم.